الخامسة مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. طهران تدعو ألمانيا والأتراك الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. الحشد الشعبي العراقي يحبط هجوم العصابات داعش قرب تلال حمرين شمال بغداد. والفصائل الفلسطينية تستنكر جريمة الكيان الصهيوني بقتل طفل بالرصاص شرق رام الله. أهلا بكم لتفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الألماني والترويكا الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في قرار مجلس الأمن المرقم 2231 والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة ردنا على تصريح نظيره الألماني هايكو ماس حول مساعي التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، أكد ضرورة تنفيذ ألمانيا والترويكا الأوروبية لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي قبل الخوض فيما ينبغي لإيران فعله. كما دعا ظريف ألمانيا إلى الامتناع عن مواصلة السياسات التدميرية ومنها تصدير أسلحة بقيمة 100 مليار دولار إلى بلدان الخليج الفارسي والدعم اللامحدود للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني. تمكنت قوات الحشد الشعبي في العراق من إحباط هجوم العصابات داعش الإرهابية قرب تلال حمرير شرق صلاح الدين. كما أعلنت مديرية الاستخبارات اعتقالها 3 عناصر إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين بعد رصد ميداني. وفي البصرة أفاد مصدر أمني مسؤول بانطلاق المرحلة الثالثة لعمليات المعد الصادق، وأكد المصدر أن القوات الأمنية شرعت بمهمها في مناطق شمال وجنوب وغرب المحافظة، مضيفا أن الهدف منها هو حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية وملاحقة المطلوبين للقضاء. استنكرت الفصائل الفلسطينية الجريمة الصهيونية الجديدة ضد الفلسطينيين والتي استشهد فيها الطفل علي أبو عليا برصاص المحتل شرق رام الله. واعتبرت حماس عملية القتل بأنها جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية. من جهتها قالت الجهاد الإسلامي أن هذه الجريمة البشعة تمثل إمعانا في سياسة القمع التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين. أما الجبهة الشعبية فقد أكدت أن هذه الجريمة تأتي في سياق عقيدة القتل الصهيونية التي تحكم نهج الكيان العنصري، فيما اعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن الجريمة تكشف مدى الفاشية والإجرام والعنصرية لجنود العدو والمجرمين، داعية إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها. قالت موسكو أن الجيش التركي بدأ يقلص وجوده شمال سوريا. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتفاقات بين موسكو وأنقرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب مستمرة، مشيرة إلى سيطرة الوحدات السورية على المناطق التي تركها الجانب التركي. ولفتت إلى توقف الأعمال العدائية في معظم البلاد في وقت لا يزال فيه الوضع متوترا في إدلب. وكان الرئيسان التركي والروسي اتفقا في أذار مارس الماضي على وقف الأنشطة القتالية على امتداد خط التماس بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب وباء كورونا، يدلي الكويتيون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية 18، وهي أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواب الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. وقد توجه منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر أكثر من نصف مليون كويتي إلى الدوائر الانتخابية الخمسة لاختيار ممثليهم 50 في مجلس الأمة من بين 326 مرشحا بينهم 29 امرأة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب وباء كورونا، يدلي الكويتيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. أكثر من نصف مليون كويتي توجهوا إلى الدوائر الانتخابية الخمسة منذ الصباح الباكر لاختيار ممثليهم الخمسين في مجلس الأمة من بين 326 مرشحا بينهم 29 امرأة. الانتخابات 18 في تاريخ البلاد والتي تجري وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012 حاولت السلطات أن تدرأ خطر الوباء عنها بفرض عدم التجمع خارج مراكز الاقتراع أو داخلها مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين قبل دخول مراكز التصويت، خاصة وأن وباء كورونا كان قد ألقى بظلاله على الحملات الانتخابية في الكويت، فلم تكن بالزخم الذي كان عليه في الانتخابات السابقة بعدما حضرت السلطات التجمعات، حيث جرت الحملات بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة لها من مكافحة الفساد إلى إحداث وظائف للشباب، مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى القضية الشائكة للبدون الذين لا يحملون جنسية. وخلافا لدول مجلس التعاون الأخرى تتمتع الكويت بحياة سياسية نشيطة، ويتمتع برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
اعتبر رئيس الوفد الوطني المفوض في اليمن معاودة العدوان الأمريكي السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل فشل متخبط، وقال محمد عبد السلام إن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار، وأن تكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان. في غضون ذلك ناقش رئيس الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة موضوعات متصلة بتنفيذ اتفاق السويد، وقدم تقريرا شاملا بخروقات العدوان مستمرة على محافظة الحديدة والتي تسفر عن سقوط شهداء وجرحى فضلا عن الحصار الخانق لميناءها. إلى ذلك تعرضت سفينة بريطانية إلى هجوم من قبالة ميناء نشطون عند سواح محافظة المهرة اليمنية، وأفاد مصدر بريطاني بإدارة العمليات التجارية عبر البحر أن الهجوم لم يسفر عن خسائر وإصابات بطاقم السفينة، مشيرا إلى مواصلة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة. من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم حماية بريطانيا لهذه الحقول مشاركة في العدوان على الشعب اليمني. أعلنت أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية معارضتها ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمات إلى القسم الآسيوي في المجلس عروت فيها عن رفضها تولي البحرين هذا المنصب بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان وعدم تعاونها مع الآليات الأممية. صادقت ولاية كاليفورنيا على نتائج الانتخابات لتمنح بايدن أغلبية 279 صوتا في المجمع الانتخابي اللازمة ليصبح رئيسا للبلاد. وكاليفورنيا هي الولاية الأكبر في تعداد السكان في أمريكا وتملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد أحد أبرز معاقل الديمقراطيين حيث لم يتقدم ترامب بأي طعون قضائية فيها. تواصلت الاشتباكات بين الجيش الأثيوبي ووحدات الانفصاليين في إقليم تيغراي وسط تحذيرات أممية من إعاقة النزاعات المسلحة وصول المساعدات لآلاف اللاجئين. وذكرت المصادر فيما تعرف بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عن وقوع احتجاجات شعبية بعاصمة الإقليم وحدوث أعمال نهب بعد سيطرة الجيش الحكومي على المنطقة، الأمر الذي نفته أديس أبابا. من جهتها صرحت الرئاسة الجديدة للإقليم والتي عينت من قبل حكومة المركز أن السلام بدأ يعود إلى المنطقة. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. طهران تدعو ألمانيا والأتراك الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. الحشد الشعبي في العراق يحبط هجوم لعصابات داعش قرب تلال حمرين شمال بغداد. والفصائل الفلسطينية تستنكر جريمة الكيان الصهيوني بقتل طفل بالرصاص شرق رام الله. وللمزيد من موقعنا على الانترنت arabic.irib.ir. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم عامرة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا البرنامج مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم مستمعينا الكرام، الثالث من ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن في هذا اليوم ارتأينا أن نتوقف عند هذا العنوان ونحيي هذا اليوم لنعلم كيف تكون وأين تكمن أهمية معرفة التعامل الاجتماعي والجسدي الصحيح مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. من الناحية النفسية ومن الناحية التربوية، هل من الصحيح أن نفصل هذه الشريحة من المجتمع ونتعامل معهم تعاملا خاصة؟ وما هو التعامل الأمثل مع هذه الشريحة كي لا نؤذيهم في المجتمع بتصرفاتنا؟ إذن كل المحاور بين أيدينا وعبر المحطات التي أعددناها لكم إن شاء الله نسعى للإجابة عنها مستمعينا الأكارم والوقوف عندها من المحطات الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم. نتوقف وإياكم دقائق لنأخذ فكرة عن إطار الحديث ولنا عودة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. لعل من الصعب على الشخص العادي أن يتخيل ما يعانيه نظيره من ذوي الإعاقة، أيا كانت تلك الإعاقة، من مشاق وصعوبات حياتية يومية، لاسيما في البيئات غير المستجيبة لاحتياجاتهم في التنقل والحركة والتواصل والنشاطات الحيوية الأخرى التي يقوم بها الناس طوال الوقت. ففي حين تجري الأمور بصورة سلسة وبديهية لأغلب الناس، يواجه ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبات مقيتة وظالمة في كثير من الأحيان في الدول التي لا تضع على سلم أولوياتهم أن تراعي هذه الفئة الوازنة من أي مجتمع، فضلا عن المجتمعات التي تشتعل فيها الحروب. وطبقا لإحصاءات البنك الدولي، يعاني أكثر من مليار شخص، حوالي 15% من سكان العالم، من إعاقات، من ضمنهم قرابة مليون طفل، ويعيش حوالي 80% منهم في البلدان النامية، بمعنى أن كل شخص من بين 7 أشخاص يعاني من إعاقة من نوع معين. فقد اعتمدت الأمم المتحدة في تعريفها للمعاقين أو لذوي الاحتياجات الخاصة هو أي فرد يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تقيد بشكل كبير واحدة أو أكثر من أنشطته الحياتية، أو يعتبر الفرد مصابا بمثل هذه الإعاقة. ويكون سبب الإعاقة الإصابات أو الأمراض أو الحالات الطبية أو العوامل العصبية أو الكيميائية أو التنموية، وتؤثر على وصوله للخدمات العامة أو اندماجه بالمجتمع، أو تقيد ممارسة حياته الطبيعية. وفي عام 1992 خصصت الأمم المتحدة يوما خاصا للاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف 3 ديسمبر في كل عام.
شكرا جزيلا لزميلة منار عبد الجبار لتقديم هذه الدقائق. مستمعينا الأكارم، نعم، مع ذوي الاحتياجات الخاصة محورنا في هذا البرنامج، وندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج والحديث عن معرفتكم للأساليب في التعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف يجب أن يكون ذلك؟ وهل الأرضية متاحة للحياة الهادئة ومن دون صعوبات لهؤلاء، هذه الشريحة في بلدانكم أم لا؟ حدثونا عن هذه الأمور عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، الرقم الثالث 2201-38-48. كما أتجول أنا في تطبيق الواتساب وعبر صفحة إذاعة طهران، نرى بعض المشاركات وصلتنا عبر هذا التطبيق، وأدعوكم أيضا للمساهمة معنا بآرائكم الصوتية المسجلة والمكتوبة على الرقم التالي 00989-93-88-78-4050. نعم مستمعينا الأكارم، في العالم طبعا يتم تفضيل استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة كبديل لمصطلح المعاقين أو المعوق، من فيه إعاقة، لأن هناك اتفاق عام طبعا على هذا المصطلح. استخدم كتسمية لمجموعة الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة الحياة بشكل طبيعي بدون تقديم رعاية خاصة، ويوجد هذا التعريف لهذه الشريحة. اسمحوا لنا نتوقف أيضا في بداية لقائنا عند حديث الدكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من طهران حول هذا الموضوع.
نرحب بالدكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي من طهران، وسؤالي لكم دكتور، أين تكمن أهمية معرفة التعامل الاجتماعي والجسد الصحيح مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الواضح أن المواطنين حقوق ومسؤوليات في كل مجتمع إنساني. ومن هذا المنطلق كما أن كل مواطن يحاول أن يطالب حق المواطنة في مجتمعه، كذلك عليه أن يقوم بواجباته ومسؤولياته تجاه الآخرين من سائر أعضاء المجتمع. وعلى سبيل المثال طبعا هناك بعض المسؤوليات حددها القانون الاجتماعي وفق القوانين السائدة في كل مجتمع، ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يكون مواطنا ملتزما عليه أن يقوم بمثل هذه المسؤوليات. لكن الجانب الآخر إن مكانة الإنسان وموقفه في مجتمعه الذي يعيش فيه كذلك يفرض عليه بعض المسؤوليات التي ربما تكون أكثر من المسؤولية القانونية. فعلى سبيل المثال إذا قارنا بين دفع الضريبة لإدارة المجتمع، وهذا من مجموعة المسؤوليات القانونية، قياسا إلى ما نسميه بالتكافل الاجتماعي والمساعد والتعاون مع الآخرين، نلاحظ أن هذه هي مسؤولية أكثر من المسؤولية القانونية. ومن هذه المقدمة ننطلق إلى السؤال والذي لابد أن نجيب عنه، كيف تكون أهمية مساعدة ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع؟ بما أن في المجتمع نواجه شريحة بأسباب مختلفة تحرم هذه الشريحة من كثير من المزايا والإمكانيات التي تكون في متناول أيدي الآخرين. فهل هناك ما يمكن لنا أن نقوم به من مساعدة هؤلاء؟ نعم، جانب منه جانب عاطفي اجتماعي سلوكي ثقافي، والجانب الآخر ممكن أن يكون بشكل مادي. فمثلا نلاحظ أن بعض المعاقين والذين لديهم بعض مشاكل جسدية هم بحاجة إلى المساعدة الاجتماعية، كالمكفوفين وربما بعض المعاقين في الجسد المشلولين أو الفالجين الموجودين في المجتمع، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي يهتم بها وتهتم بها الحكومة والدولة. كذلك كل إنسان لابد وأن يهتم بهذا الموضوع ويشارك فيه للتقليل من المعاناة التي يعاني منها كل شخص من هؤلاء من ذوي الحاجات الخاصة.
شكرا جزيلا للدكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي من طهران.
تحية وترحيب بكم مستمعينا من جديد، وكذلك شكر للدكتور مسعود فكري على حضوره معنا وقد استمعنا إلى صوته. إذن هي مسؤولية على الجميع لكي نعرف أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم أولئك الأفراد الذين ينحرفون عن المستوى العادي أو المتوسط في جانب ما أو أكثر من جوانب، إلى درجة التي تحتم احتياجاتهم إلى خدمات تعليمية تربوية خاصة وتستلزم ترتيبات وأوضاع وممارسات تعليمية معينة لإشباع هذه الاحتياجات. عند تطبيق الواتساب لمشاركاتكم الطيبة في هذا البرنامج الكريم، ياسر الحسيني استمع إليه من العراق حدثنا في هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل الأعزاء. الاحتياجات الخاصة وذويهم حقيقة يعني هذه الشريحة المستضعفة يجب أن تأخذ حقها الكامل في المجتمع. إذا لم تأخذ حقها الكامل في المجتمع فهي يعني في حق المقصرين فيها يتعرضون لحساب عسير. ذوي الاحتياجات الخاصة من أمراض الصم والبكم، والذين يعانون من أمراض التوحد في العصر الحديث، هذا المرض الذي افترس أطفالنا بالكامل وشبابنا أيضا، وأصبح مرض العصر الحديث من جراء الأجهزة الإلكترونية الغزيرة ومن جراء التكنولوجيا المعقدة جداً التي أدت إلى التلاعب بأدمغة أبنائنا وأطفالنا من أولاد وبنات حتى تعرضوا لهذه الأمراض. يجب أن يتم معالجتهم ويجب أن تتم رعايتهم. فإذا لم تتم رعايتهم ولم تتم معالجتهم أو لم يتم العناية بهم أو لم يتم احتضانهم فإنهم سيكونون عبئا كبيرا على المجتمع، بل وقد يكونون قنابل موقوتة تهدد أمن السلم الأهلي والمجتمعي، قد يستغلون في أمور أخرى لا يحمد عقباها من جهات دخيلة وغريبة ومشكوكة. الشكر الجزيل لكم وبارك الله فيكم.
حياكم الله سيد ياسر الحسيني من العراق. نعم، وإلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى السعودية، الأخت الكريمة أم حسن التي تتحدث وتكتب إلينا طبعا في مشاركتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة من المجتمع، لكنهم يفتقدون القدرة على تلبية بعض احتياجاتهم أو فعل بعض الأشياء. على الأسرة التي يوجد فيها من ذوي الاحتياجات أن تتقبل وجوده وتعامله برفق، وأن تصبر عليه وتجعله ينخرط في المجتمع، ولا تخجل منه، كما على المجتمع أن لا يقلل من شأنه و ينظر إليه بدونية. فهو إنسان كغيره، ولكن الله ابتلاه، وقد يبتلى أي إنسان بنفسه أو بولد له. على المؤسسات أن تخصص نوادي خاصة للمعاقين لتنمية مهاراتهم، ليحسوا بقيمتهم وأنهم ليسوا أقل من غيرهم، وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع. شكرا جزيلا أم حسن من القطيف. نعم، وهذه هي الرسالة الصوتية للسيد أمين الموسوي أيضا من العراق، استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طبعا باعتباري أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حقيقة نحن معاناتنا ومشاكلنا من بسبب المجتمع، ليس بسبب الخلقة. فالخلقة هي لله عز وجل، وهو الذي يعطي وهو الذي يأخذ، والمقادير بيد الله عز وجل. أحيانا البشر هو الذي يتسبب الإعاقة لنفسه أو يسببها للآخرين، لكن تبقى القضية هي قضاء وقدر. يعني يجب علينا أن نتعامل مع الأمور بأريحية وبصمود. الحقيقة هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة حققوا ذاتهم وكان لديهم إرادة وأثبتوا حضورهم في المجتمع، فتجد منهم الأستاذ والدكتور، وتجد منهم الصحفي، تجد منهم القرآني، عالم الدين. طبعا هؤلاء في طليعة هذه الشريحة. طبعا نحن نحاول بقدر إمكاناتنا أن نتفاعل مع المجتمع، ولا نكون منعزلين وأصحاب نظرة ضيقة. يعني أنا حقيقة حينما يعني أصادف بعض الأشخاص يستغربون من تعاملي ومن طريقة كلامي وطريقة حديثي، يتصورون أن أنا حقيقة إنسان عادي، لكن حقيقة أنا مكفوف، بالإضافة إلى أني أيضا معاق. لكن مع ذلك حينما يعني حتى في إذاعتكم الكريمة البعض كان يستغرب يعني أنه أنت سيد أمين، كيف أنت، نحن نتصور أن أنت كاتب أو أنت إنسان تختلف يعني عن، لا يوجد دليل على أنه أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لما يرون في بعض الصفات الكلامية لو صح التعبير. فهؤلاء أصحاب هذه القضية المعاقين لديهم كثير من الإبداعات حقيقة، لكن ظروف الاجتماعية وتقاعس المجتمع عن تلبية احتياجاتهم وتقاعس المجتمع عن التفاعل معهم، حتى أنه كثير منهم حقيقة حينما يقدمون مثلا على الزواج يعني تعتريهم الكثير من المتاعب والمصاعب والمشاكل.
ألف تحية وشكر خاص وجميل للأخ الفاضل والراقي سيد أمين الموسوي مستمعنا مستمع إذاعة طهران العربية على هذا التواصل الطيب. وما شاء الله عليك يا سيد أمين، خلال هذه الفترة التي أنا أعمل في الإذاعة أستمع إلى مشاركاتك الراقية حقيقة في كافة الأمور، بارك الله. نعم، وكذلك الأخت الكريمة ومالي من البحرين التي كتبت لنا: ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع في جميع مراحل أعمارهم، وهم غالبا مجتهدون على الأقل في مرحلة الطفولة والشباب، وهم مبدعون جدا في إزالة الفوارق بينهم وبين الأصحاء، بل ومبدعون في تسخير وتطويع الظروف فيما يتعلق بالمعاملة والابتكار والخلق رغم ظروفهم الخاصة، ويجب احترامهم وتقديرهم والعناية بهم وحفظ الكرامة، لأن لهم الحق تماما كما للأصحاء من حقوق وأكثر، لما ولا يجب إبعادهم ولا السخرية منهم أو الاستهزاء بهم. هناك جمعيات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة أمورهم في توفير كافة الاحتياجات وتسخير الظروف لهم ليسهل استفادتهم من المواد الأولية والتطوعية التي توفرها لهم. شكرا جزيلا ومعالي من البحرين على هذا التواصل الجميل. نعم مستمعينا الكرام، حقيقة يعرض على الإنسان خلال سعيه في الدنيا ونهوضه بدوره فيها وتحمله لأعبائها أحداث حقيقة تنال من صحته الجسدية والنفسية، وهكذا تدعه ذعاهة ينوء بثقلها حقيقة ويصير أسيرا لها وحزينا بها. طبعا لابد لنا لأفراد المجتمع لا حقيقة يزيد إلى آلامه ألما عبر السخرية والتهكم أو المزاح الثقيل أو عبر أي يعني عمل استفزازي يكون في التصرفات المعينة. هو أمر توقف الإسلام عنده كثيرا في تشريعاته وآدابه، وقدر حالة ذلك الإنسان أيما تقدير. لقد نهى الإسلام عن أي حقيقة سخرية للشخص من شخص لآخر ويعيره في عيب أو نقص فيه، وحرمه تحريما قطعيا بصراحة، وعده من الكبائر نظرا إلى أهمية حرمة الإنسان وقيمته عند الباري سبحانه وتعالى. علينا أن نعتبر هؤلاء هذه الشريحة وديعة الله عندنا حقيقة، وأن أي واحد منا قد يصاب بما أصيب به هؤلاء، أن علينا أن نفكر في مختلف الوسائل التي تكفل لهؤلاء حياة كريمة كما نحن نعيش ونبحث عن هذا الأمر، سواء في مؤسسات يتم تأهيلهم تعليمهم ليواجهوا الحياة أو خارجها، وأن تهتم الدولة حقيقة الدول في إيجاد مرافق تيسر لهم التنقل، تؤمن لهم فرص العمل، أن يكون النظر إلى هؤلاء من حيثهم ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة مختلفة عن سائر الناس من مختلف النواحي المهمة، سواء المعرفية أو المادية أو الصحية أو الخدماتية، وبذلك نكون قد عشنا قيم الإسلام وآدابه الرفيعة كأحسن ما يكون العيش، مكللين برضا الباري سبحانه وتعالى. طبعا القدرة على التواصل مستمعين الأكارم في مع هذه الشريحة مع صاحب الإعاقة، ربما الإعاقة جسدية تكون أو عقلية تكون، هي غاية حقيقة في الصعوبة، خاصة إذا كان طفل أو في مرحلة المراهقة، يعني يعاني من النطق حقيقة، أو هذه الصعوبات والحالات طبعا المختلفة التي تأتي يؤكد عليها الأطباء أساتذة علم الاجتماع والتربية الخاصة حقيقة، تحديدا مع الأطفال. التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ليس بالأمر السهل، يعتبر مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة، والتعامل الخاص يحتاج لعدة طرق للتعامل، يعني أولها في عدم الخوف من هذه الشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن وجود إعاقة لا يعني أن الأمر مخيف. التعامل معهم بطريقة طبيعية، وذلك لأن حقيقة البعض من هذه الشريحة كما نحن نشير على الأطفال والمراهقين حقيقة، لأنهم يشكون أن لديهم شعور غير واثق تجاه إعاقتهم. الشخص البالغ ربما يفهم ويدرك هذه الحالة، لذا يجب التعامل معهم بشكل هادئ وطبيعي كأي إنسان آخر، كأي صديق آخر. التكلم معهم حقيقة بنفس الطريقة التي يتم بها التحدث مع أي شخص طبيعي آخر، دون استخدام أي تعبيرات حقيقة غير مناسبة أو نبرة صوتية، حتى أحيانا أشار البعض إليها أنها يجب أن لا تكون تختلف عن أي شخص عادي. أنت تجلس، أنت تكون في المجتمع وشأنه شأن الشخص العادي الذي تتعامل معه. لابد من التعرف على نقاط القوة لديهم وفي شخصيتهم، وتشجيعهم على إظهار هذه المواهب في المجتمع، والتعامل معهم بذات الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأشخاص الطبيعيين. وهناك من يقول ويتحدث عن إتاحة المجال أمامهم من أجل مساندة من حولهم من الأشخاص، سواء كانوا ذلك أو كان ذلك باحتضان إنسان محتاج للعاطفة، أو تقديم المساعدة في حال إنتاج أحد مساعدة في حل الواجبات المدرسية للأطفال، أو قضاء الأمور الطبيعية في الحياة. هنا يؤكد الأطباء الأخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع بمسألة وجوب التعرف على ماهية الإعاقة من قبل المصاب حقيقة، والتواصل مع أهلي ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على معلومات لتحديد الاحتياجات بشكل دقيق. هذه من الأمور التي تساعد كثيرا هذه المسألة. نتوقف وإياكم مستمعينا الأكارم عند هذه الفقرة الإنتاجية، لنا عودة إن شاء الله في هذا البرنامج.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. أكدت المديرة التنفيذية لمركز النور لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة الأستاذة إسفانا الخطيب بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أن أعداد ذوي الإعاقة في ازدياد مستمر، الأمر الذي يتطلب كوادر متخصصة ومؤهلة للتعامل مع هذه الفئة، خاصة مع ازدياد التطلع لحياة أكثر جودة وراحة لأفراد المجتمع على اختلاف أوضاعهم. وقالت الأستاذة الخطيب: أؤمن بأن لجميع أفراد المجتمع الحق في منحهم فرصا متساوية في الحياة وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، لذلك تحديدا اخترت العمل معهم. وفي المركز نقدم برنامجا لتأهيل الطلبة وتوظيفهم، ومن ثم يتم تأسيسهم على مهارات وفقا لقدرات كل حالة. وحتى اليوم استطعنا توظيف 23 معاقا في عدة جهات، منها المصارف، المدارس، الفنادق، وشركات خاصة وغيرها الكثير. وأكملت: من المهم وجود تخصصات جامعية وكليات لتخريج متخصصين في تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، إلى جانب خضوع هذه الكوادر إلى دورات تطبيقية عملية يتعاملون من خلالها مع هذه الفئة. كما أنه من المهم العمل باستمرار على جانب التوعية في المجتمع ككل والمدارس والإعلام، وهذا محور في غاية الأهمية. وأضافت الخطيب: ما زالت البيئة في المجتمعات العربية تحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بذوي الإعاقة، فعلى الرغم من اجتيازنا مراحل مهمة ما زال هنالك الكثير للعمل عليه، كما أن المسؤولية المجتمعية أساس للنهوض بهذه الفئة، فالجهات الحكومية دعمها أساسي من خلال القوانين والسياسات والإجراءات التي تضمن حقوقا متساوية لفئة ذوي الإعاقة.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي، وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا معكم على الهواء مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نتوقف هذا اليوم حيث مررنا بيوم اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 3 ديسمبر. في هذه اللحظات ينضم إلينا من سوريا ضيفنا الأستاذ محمد خير اللبابيدي، استشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
أهلا ومرحبا بكم وبإذاعة طهران وبالمستمعين هذه الإذاعة أينما كانوا.
حياكم الله سيدي الفاضل، شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا. أستاذ محمد، نفسيا وتربويا هل من الصحيح أن نفصل هذه الشريحة من المجتمع ونتعامل معها تعاملا خاصا ذوي الاحتياجات الخاصة أقصد؟
طبعا يعني نفصل هذه الشريحة عن المجتمع، هذا الفصل يعني بيكون إلى حدود إلى حد ما يعني، وليس فصلا نهائيا أو فصلا يعني قد نعتقده معيبا أو نجعل من الحاجة الخاصة إعاقة لا سمح الله ممكن، لا إحنا نفصل بهذا الأمر بحد أنه وفق المتطلبات يلي بتطلبها ذوي الاحتياجات الخاصة. لا. يعني نحن مثلا في بالنسبة للمقاعد مثلا الدراسية بالتأكيد نحن نفصل بين المقاعد الدراسية للأصحاء أو الأسوياء جسديا وبين ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا أمر ضروري حسب الحاجة الخاصة. الفصل يجب أن يكون وفق احتياجات هذه الفئة من الناس وليس فصلا يعني ممكن يؤدي إلى حساسية نفسية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كما للأسف يعني تمت تسميتهم على مدى عقود لأنهم من ذوي الإعاقة، وهذا طبعا أمر كان مؤلما وخاطئا، إنما لأن الإعاقة الصراحة هي الإعاقة إعاقة الإرادة وإعاقة العزيمة وإعاقة الفكر لا إعاقة الجسد، لأنه كثير من المبدعين والأوائل في مختلف العلوم مثلا كهيلين كيلر مثلا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وربما يعني سجلوا اختراعات واكتشافات أكيد. ونشاطات أكيد. لم يعني يصل إليها الأسوياء جسديا.
طيب أستاذ محمد، أنت في مجتمعاتنا يعني كيف تقيم المسألة؟ هل تتوفر الإمكانيات والخدمات لهذه الشريحة في مجتمعاتنا؟ كيف تراها بشكل عام؟
حقيقة يعني نحن لا نقول أن يعني السوية التي وصلت إليها الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة هي سوية جيدة جدا، ولكن هناك اهتمام في مجتمعنا من لهذه الفئة من الناس. يعني هناك أنا بعرف في سوريا جمعيات خاصة لمساعدة هؤلاء الناس، لتعليم هؤلاء الناس، لتقديم الخدمات لهؤلاء الناس من كراسي متحركة وأسرة، وربما أيضا يقدمون يعني من يعني يقود هذا الكرسي إلى مكان التعليم، يقدمون مثلا وسائل تعليمية خاصة، وهذا نشاط بصراحة مع أنه ضئيل وقليل ولكنه يعتبر مقبول، وننتظر طبعا المزيد والمزيد، لأنه مثل ما قلنا أنه كثير من المجتمعات انتبهت يعني أخيرا إلى أهمية هذه الطبقة وأنهم ليسوا من ذوي الإعاقة، فمنهم ممكن يطلع مفكرين وعازفين ورياضيين، وحتى رياضات الآن في مجتمعاتنا يوجد رياضات لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لا يسمى فصلا طيب. ولكن يسمى ما يناسب هذه الشريحة. الاحتياجات
طيب. الذين أستاذ محمد لابد لي أن أتوقف عند هذا الاتصال من العراق، الأخت الكريمة زينب الدراجي. السلام عليكم أخت زينب.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا، عليكم السلام،
تحياتي لأسرة البرنامج.
الله يحفظك. لدي
سؤال لضيف الكريم لو سمحتم.
تفضلوا.
كيف يمكننا المساهمة في تنمية مهارات الشخص المعاقي ذوي الاحتياج الخاص؟ هل مساعدته أو لا أن توفير الفرص المناسبة له؟ زينب الدراجي من العراق.
جميل جميل السؤال أخت زينب، شكرا لطرح السؤال. أستاذ محمد، هل المساعدة أو لا لذوي الاحتياج الخاص أم توفير الفرصة المناسبة له؟
طبعا الفرصة المناسبة له. يعني إحنا أستاذ الكريم لا نريد مجتمعا قائم على الشفقة، حتى يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة كثيرا منهم يرفض الشفقة، لذلك هم يريدون فرصتهم، يريدون مقومات انطلاقهم، يريدون من يساعدهم على تحقيق ما يصلون إليه. يعني باعتبار الأخت من العراق الشقيق، أنا بدي أقول لهم أن الأولى على الفطر العراقي الشقيق في التعليم الأساسي من سنتين أو ثلاثة كانت ضريرة،
صحيح.
كان يعني مهيئة لأخت أصغر منا، هي اللي كانت تقرأ له وهي اللي كانت قراءة للكتب وكذا وحصلت على المرتبة الأولى على مستوى العراق. وبالتالي ما يريده هؤلاء هو المساعدة في تحقيق أهدافهم، إرشادهم إلى هذه الطريق وتوفير الوسائل، مثل ما يعني ساوى فريل عندما اخترع طريقة القراءة للمكفوسين، هو اخترع لهم هذه الطريقة لمساعدتهم على نيل التعليم والحصول على مختلف الشهادات. وأيضا نحن لازم نتخذ من نفس هذا النهج منهجا مع هؤلاء حتى نحفظ لهم كرامتهم ونحفظ لهم إنسانيتهم.
أشكركم جزيل الشكر أستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لكم سيد الفاضل.
طبعا شكرا لإذاعة طهران وللأشقاء في العراق.
الله يبارك فيك،
استمعنا في
رعاك الباري.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، سوف نتوقف وإياكم في هذه المحطة لنتعرف ما هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. أولاً المساواة، وهي الحصول على فرصة عادلة في العمل دون تمييز، وأن تكون الشروط الخاصة بظروف بيئة العمل وعدد ساعات العمل والإجازات مناسبة للقدرات الصحية والنفسية والبدنية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يغطي الأجر نفقات الحاجات والمواد الاستهلاكية الأساسية مثل الملبس والمسكن والمأكل والصحة. ثانياً الدمج التربوي، وهو منح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة للانخراط في نظام التعليم الخاص واتباع الأساليب والوسائل التعليمية التي تساعد الطفل حتى يصبح قادراً على مواجهة المشاكل والتحديات التي يتعرض لها في المدارس العادية، ومعاملة الأطفال ذوي الإعاقات في صفوف تعليم عامة، وتقديم الخدمات التربوية لهم على صعيد متكامل وناجح يراعي ظروفهم. ثالثاً التفاعل الاجتماعي واللعب، يعتبر اللعب من أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الشخص المعاق خاصة الطفل، لأنه يحوله إلى طفل اجتماعي قادر على التعامل والتفاعل مع الآخرين في المجتمع. وبشكل عام يستخدم اللعب لعلاج الإعاقات الذهنية لدى الأطفال والأشخاص البالغين، لأن الشخص الذي يعاني من مشاكل ذهنية يميل إلى العزلة ولا يستطيع تكوين صداقات، لهذا ينصح الخبراء لعلاج الإعاقات الذهنية باللعب من خلال التعامل مع النقود وركوب المواصلات للتغلب على انعزالية ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم جزيل الشكر للزميلة شيماء الغراوي في تقديم هذه الفقرة، فقرتنا إرشادات تربوية، بكل المحاور التي تطرقنا إليها وكل المحطات التي استمعنا إليها. طبعا تبقى آراءكم الطيبة مستمعينا الأكارم هي التي تسري لقاءنا بصراحة في عندما نقدمه في كل حلقة. استمعوا إياكم إلى بعض الآراء الصوتية المسجلة.
أوصي أخواني وكل واحد من يسمعني أن يهتم بخاصة الأخوان ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم حقيقة يعني عنصر المجتمع، يعني مهم بالمجتمع، يعني وكون واحد انه يرعى رعاية خاصة، وانه اكثر المعوقين وكثيفين البصر يشكون عدم الزواج يعني، وبعد رعاية المجتمع يعني المجتمع ما كل هاي يتقبلهم او كل هاي ترعاهم رعاية خاصة، وخاصة نحو الدولة العراقية لا تعطي رواتب كافية لهم ولا اهتمام كافي بهم، وكذلك انه يعني يشكون السيارات الخاصة، عدم يعني واحد يطلعهم للزيارة، يعني فرضا للسوق أو بكانات يعني يفرغون عن نفسهم ويطيرون جو. فيعني حقيقة يعني اليوم المجتمع يعني مجتمع مالنا نقدر نقول يعني كيف الصراحة إنه قاسي وياهم، يعني ما يهتم بهم يعني، وخاصة المجتمع العراقي يعني ما يهتم باحتياجات الخاصة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤمنين لكي يهتمون بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وأسأل الله يوفق الجميع إن شاء الله. أخيكم سيد حيدر الموسوي يسألكم الدعاء.
بخصوص موضوع أصحاب الاحتياجات الخاصة، يجب مراعاة هذه الشريحة بالمجتمع وإنشاء المدارس والمؤسسات وكذلك الرعاية الصحية والتعليم، ويكون هذا يعني إنشاء مثلا يعني تكون أكو جروبات وتكون المؤسسات الحكومية تتبنى هذا المبنى، لأنهم يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى لا اعتراض لحكم الله، فمنهم من يتحسن حالته الصحية ويكون يعني ضمن يعني قد مركز من مراكز يعني الدولة والمؤسسات، ونسأل الله أن يحفظ الجميع. وشكرا. حيدر السبيدي أبو حنين من الكاظمية المقدسة.
الشكر للحيدرين، حيدر الموسوي من العراق والأخ حيدر أبو حنين أيضا الذي استمعنا إلى صوته ومشاركته هذه المشاركة الثانية. طبعا بالطبع مستمعينا الأكارم، ضمن الإشارة إلى هذه المشاركات الطيبة، لابد لنا القول أننا يجب أن نفهم ونعلم نتوجه إلى تقليل الأعباء في الحياة عن الشخص الذي يحتاج طوال حياته أو خلال فترة معينة من حياته إلى مساعدات خاصة من أجل التوافق مع متطلبات الحياة الكثيرة والمختلفة اليومية الأسرية الاجتماعية الوظيفية مهنية. كافة هذه الاحتياجات لابد لنا أن نوفرها لهذا الشخص. من ضمن الأمور المهمة أن الإنسان لا يفقد أعصابه عندما أحيانا يتعامل مع شخص ذوي الاحتياجات الخاصة، هي ضرورة لا بد لنا أن نتمرن عليها ونعمل عليها، نتعامل معهم باحترام وتعاطف، لأنهم ليسوا أقل شأن من الإنسان الطبيعي والإنسان العادي. ويجب أن نعلم بأن من لديه أحد أنواع الإعاقات العقلية والجسدية هو يواجه تحديات كثيرة ليتمكن من التعامل مع الحياة. هذه التحديات لا يمكن أو لا يتمكن منها الجميع، لذا علينا أن حقيقة نقدر هذه الجهود والقدرات على التكيف، وأن نحرص على أن تكون هذه الفرصة مناسبة للحياة الكريمة لهذا الشخص. أشكر لكم مستمعينا الأكارم كافة هذه المشاركات الطيبة والجميلة والمساهمات الرائعة التي استمعنا إليها، وأشكركم جزيل الشكر لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.